الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من لم يتم الصفوف قال حدثنا معاذ ابن أسد معاذ بن أسد ها أخذنا الذي قبله أظنه أخذنا باب إقامة الصف من تمام الصلاة ما أخذنا ما أخذنا طيب قال البخاري رحمه الله تعالى باب إقامة الصف من تمام الصلاة من تمام الصلاة يعني من كمالها قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني ابن همام الصنعاني من القائل وفي من قيلت لا بد من صنعاء وإن طال السفر الشافعي وقالها يريد الصنعاني قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد البصري ذهب اليمن ليسمع من عبد الرزاق وأراد أن يسافر قالوا احبسوه قالوا كيف نحبسه قالوا زوجوه فزوجوه فحبس زوجوه يمنية فحبس معمر رجع إلى البصرة وكان يحدث من حفظه فوهم وقعت له أخطاء فما حدث به في البصرة إيش ضعيف فيه وما حدث في اليمن فهو صحيح لأنه كان يحدث من الكتاب عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون تأكيد لماذا ها لا تأكيد ها فصلوا جميع جلوسا أجمعون للفاعل أين الفاعل ها أنتم هكذا وأقيموا الصفوف وأقيموا الصف في الصلاة وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة انظروا إلى تبويب البخاري قال من تمام الصلاة ما قال إقامة الصف من تمام من حسن الصلاة كما في لفظ الحديث لأنه بهذا التبويب يفسر معنى حسن الصلاة هنا الرواية حسن الصلاة والتبويب إقامة الصلاة أو تمام الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة قال أورد فيه حديث أبي هريرة أو قبل ذلك قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة باب إقامة الصف من تمام الصلاة في حديث أبي هريرة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة وفي حديث أنس فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة الله أكبر قال أورد فيه حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به، وسيأتي الكلام عليه في باب إجابة التكبير قريبا، وفي آخره هنا وأقيم الصفوف، وهو المقصود بهذه الترجمة، وقد أفرده مسلم وأحمد وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكور عما مذكور عبد الرزاق المذكور عما قبله، فجعلوه حديثين. وقوله من حسن الصلاة، قال ابن رشيد إنما قال البخاري في الترجمة من تمام الصلاة، ولفظ الحديث من حسن الصلاة لأنه أراد أن يبين أنه المراد بالحسن هنا، وأنه لا يعني به الظاهر المرئي من الترتيب، بل المقصود منه الحسن الحكمي، بدليل حديث أنس يعني من إقامة الصلاة حسن حكمي، مش حسن من حيث أنه صف مستقيم منظره حسن، ها لا، إنما المقصود بالحسن الحكمي بدليل حديث أنس، وهو الثاني من حديثي الباب، حيث عبر بقوله من إقامة الصلاة. وقوله من إقامة الصلاة هكذا ذكره البخاري عن أبي الوليد، وذكره غيره عنه بلفظ من تمام الصلاة يعني على لفظ الترجمة. كذلك أخرجه الإسماعيلي عن ابن حذيفة، والبيهقي من طريق عثمان الدارمي كلاهما عنه، وكذلك أخرجه أبو داود عن أبي الوليد وغيره، وكذا مسلم وغيره من طريق جماعة عن شعبة، وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود الطيالسي. قال سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث، يا سلام، انظر، دهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا، انتهى. هذه فائدة عزيزة افرضوها، يعني شعبة يقول دهنت قتادة في هذا الحديث فلم أسأله، ومفهومه أنه كل أن كل حديث سأل قتادة أسمعه أم لم يسمعه من أنس، هذه فائدة قيدوها. قال وزاد الإسماعيلي من طريق أبي داود طيالسي قال سمعت شعبة يقول داهنت في هذا الحديث لم أسأل قتادة أسمعته من أنس أم لا، انتهى. قال الحافظ ولم أره عن قتادة إلا معنعنا، ولعل هذا هو السر في إيراد البخاري لحديث أبي هريرة معه في الباب تقوية له. إذن قتادة يقول واستدل ابن حزم بقول إقامة الصلاة، يعني قتادة الآن عنعنى ولم يصرح وهو من الطبقة الثالثة، طيب، والبخاري صحيح حديث لا شك، لكن هذا من باب التحري في إسناد الحديث، انظر إلى دقة الإمام البخاري. قال ولعله أردف حديث أبي هريرة في الباب، أردفه بحديث أو صدر الباب بحديث أبي هريرة تقوية لحديث أنس. قال ابن حزم استدل ابن حزم على وجوب تسوية الصفوف، قال لأن إقامة الصلاة واجبة، وكل شيء من الواجب واجب ولا يخفى ما فيه، ولا سيما وقد بينا أن الرواة لم يتفقوا على هذه العبارة، لكن الحديث يدل على وجوب يدل على وجوب إقامة الصف وتسوية الصف، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، فهذا دليل على وجوب إيش؟ تسوية الصف. وتمسك ابن بطال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستدل به على أن التسوية سنة، قال لأن حسن الشيء زيادة على تمامه، وأورد عليه رواية من تمام الصلاة، وأجاب ابن دقيق العيد فقال قد يؤخذ من قوله تمام تمام الصلاة الاستحباب، لأن تمام الشيء في العرف أمر زائد على حقيقته التي لا يتحقق إلا بها، وإن كان يطلب بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به، يعني أحيانا تستخدم كلمة تمام في الواجب، ها، بل في الشرط، كما جاء في حديث عروة بن مضرس الطائي إيش قال، لما جاء سأله وأدركه في مزدلفة وهو يصلي الفجر، قال يا رسول الله ما تركت حبلا أو جبلا إلا وقفت عليه، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وأدركتك في هذا الموضع، فهل لي من حج؟ إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من صلى صلاتنا مع صلاتنا هذه معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه، تم حجه. والعلماء استدلوا على ركنية ما ذكره صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فالتمام هنا بمعنى إيش؟ إما الوجوب أو الركنية، ليس بمعنى الاستحباب. فالتمام على حسب، في الشرع جاء على حسب مواضع كما ذكر ابن دقيق العيد هنا نقل عنه الحافظ، قال وإن كان يطلق بحسب الوضع على بعض ما لا تتم الحقيقة إلا به كما في حديث عروة كذا قال. وهذا الأخذ بعيد لأن لفظ الشارع لا يحمل إلا على ما دل عليه الوضع في اللسان العربي، تمام، وإنما يحمل على العرف إذا ثبت أنه عرف الشارع لا العرف الحادث. وقد علمت الآن بهذا الحديث أن عرف الشارع أن التمام يأتي بمعنى الحقيقة، يعني إتمام الحقيقة، والتمام يأتي بمعنى كمال الكمال، يأتي بمعنى الكمال والله أعلم. عرفنا الآن يا جماعة؟ طيب، قال البخاري رحمه الله، فتسوية الصفوف يعني قبل أن ننتهي واجبة، وهذا مراد البخاري والله أعلم أنه يستدل على الوجوب، ولذلك أردف بهذا الباب، أردف باب إقامة الصف من تمام الصلاة بباب إثم من لم يتم الصفوف، والتمام من إقامة الصف كما مر معنا. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة، ابن مالك المدينة بهذا، يعني الإمام البخاري يقول إثم من لم يتم الصفوف، واستدل بإنكار أنس رضي الله عنه عليهم أنه ما أنكر عليهم شيئا إلا أنهم لا يقيمون الصفوف. فهل هذا ظاهر إنكار أنس؟ ها؟ يعني بعض العلماء، يعني أنا أتلت هنا كلام الحافظ ابن رجب، وتعقب البخاري ابن رجب فقال استدلال البخاري به أي بحديث أنس فيه نظر، فإن هذا إنما يدل على أن هذا مما ينكر، وقد ينكر المحرم والمكروه، وقد ينكر المحرم والمكروه. وكان الاستدلال بحديث لا تسولن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم على الإثم أظهر، أنه قال إثم، والإثم يعني على ترك المستحب هل يأثم الإنسان؟ إيش القاعدة؟ أن الواجب شو؟ ما يفعل ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تارك ويعاقب تاركه الواجب، والمستحب ما يفعل ما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، هذا هو تعريفه. هكذا قلت. ونقل الحافظ كلام ابن رشيد، هنا سنقرأه، يعني كلام ابن رشيد الذي يفيد ما أفاده كلام ابن رجب من أن الإنكار قد يكون على ترك المسنون، ثم تعقبه بقوله وهو ضعيف لأنه يفضي إلى أن لا يبقى شيء مسنون، لأن التأثيم إنما يحصل على ترك الواجب. يعني يقول الحافظ ابن حجر، يقول لو كان الإنكار على يعني على المسنون على أنه سنة، وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بوب البخاري باب الإثم، فيفضي هذا على أنه لا يبقى معنا شيء سنة، لأنه لو ترك السنة إيش أثم، وإنما الإثم يكون على ترك الواجب. وتعقب الحافظ ابن حجر القاضي أبو بدر الدين العيني فقال: قلت قول هذا القائل ضعيف، بل هو كلام الفساد. الحافظ قال ضعيف، عرفته، فتعقبه بقوله بل هو كلامه فاسد، لأننا لا نسلم أن حصول التأثيم منحصر على ترك الواجب، بل التأثيم يحصل أيضا على ترك السنة، لا سيما إذا كانت مؤكدة. التأثيم يقول حتى على ترك السنة. أقول: أما إنكار السلف على فعل ما هو محرم أو مكروه فمعروف مشهور، وهكذا جاءت الأدلة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على فعل هو أصله إيش مستحب وأنكر عليهم. مثال حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيهم تأخرا، وفي لفظ أنه رآهم يتأخرون عن الصف الأول، فقال: أيها الناس ائتموا بي، ها، وليأتم، أمرهم بالتقدم، أن يتقدموا وتقدموا الصفوف، وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. أنكر عليهم، وهذا التقدم مستحب. وهكذا لما دخل على علي بن أبي طالب الحديث في الصحيحين وأنكر عليه أنه ما صلى، قال: ألا تصلون؟ قال علي رضي الله عنه: أنفسنا بيد الله، إن شاء بعثنا نصلي أو صلينا، وإن شاء لم يبعثنا فلم نصلي. فولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ويضرب على فخذه يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أنكر عليه صلى الله عليه وسلم. وهكذا وقائع كثيرة وقعت أن الإنكار يكون أيضا على ترك المستحب، الإنكار يكون على ترك المستحب. أما قول العيني من أن التأثيم يحصل على ترك السنة فلا يوافق عليه مطلقا، إلا إذا أريد بالترك عدم فعلها مطلقا مع العلم بها، يعني إنسان يعلم أن هذا سنة ويتركها ولا يفعلها هكذا معرضا عنها، فهذا الإعراض قد يأثم عليه. أما أنه قد يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا فلا تأثيم في ذلك، هذا المقصود والله أعلم. أما بعض العلماء قال من أن التأثيم يحصل من ترك السنة المؤكدة مثل الوتر، لكن الراجح والله أعلم أنه كما سمعتم إذا كان تاركا معرضا عن السنة هذه ومع علمه بها ما يبغى يفعلها يقول أنها سنة، فهذا قد يأثم بهذا الإعراض، قد يأثم بهذا الإعراض، هو لا ينكرها لكن معرض عنها. فتبويب البخاري هذا يدل على أنه يذهب إلى وجوب تسوية الصفوف وإثم من لم يتم الصفوف، وإثم من لم يتم الصفوف. قال الحافظ رحمه الله: تنبيه، هذه القدمة لأنس غير القدمة التي تقدم ذكرها في باب وقت العصر، فإن ظاهر الحديث فيها أنه أنكر تأخير الظهر إلى وقت العصر كما مضى، يعني أنه أنكر عليهم شيء آخر وهو تأخير الصلاة. وهذا الإنكار أيضا غير الإنكار الذي تقدم ذكره في باب تضييع الصلاة عن وقتها، حيث قال: لا أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة وقد ضيعت، فإن ذاك كان بالشام وهذا بالمدينة، وهذا يدل على أن أهل المدينة كانوا في ذلك الزمان أمثل من غيرهم في التمسك بالسنن. قال رحمه الله: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. ما شاء الله. قال الحافظ: المراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله، وقد ورد الأمر بسد الخلل وبسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة، أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود، وصححه ابن خزيمة والحاكم، ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فروجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله. وقال: وقول النعمان: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. الإلزاق، ما هو الإلزاق؟ هل المقاربة أو التلامس؟ يمس الكعب الكعب، والركبة الركبة، والمنكب المنكب. أجوا هما يعني من كان متقاربا، أي من كان واحد يكون طويل واحد قصير، لكن ما كان متقاربين يلزق. وأغلب الناس متقاربة، يعني ما فيهم الطويل والقصير، يعني هكذا المنكب، قد يكون المنكب الطويل ومنكبه أبعد من المقصود أنه يلزق. أكثر شيء الذي يتم فيه الإلزاق إيش؟ الكعب، وإذا أمكن الركبة مع المنكب، عرفت؟ فهنا إيش يقول؟ وهذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي، واسمه حسين بن الحارث. قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثة، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. قال: فلقد رأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وكعبه بكعبه. انظر، هذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه سنة الإلزاق. واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ السدلة الناتئ في جانبي الرجل، وهو عند ملتقى الساق والقدم، وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه، بخلاف الذين قالوا هو العظم الذي هو الكعب الخلف أو العظم الناتئ فوق المشط لمقدمة الساق، عرفتم؟ يقول: وخلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم، وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم، وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء، إن الكعب الذي في الأعلى. وأنكر الأصمع قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم، ظهر القدم الذي أمامه. إذن هو هذا الحديث يدل على ذلك، الكعبين الذي هما في جانبي القدم. شوف، قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن حميد عن أنس، حميد مدلس، وقد عن هنا، لكن عرف أنه ما دلس أن أحاديثه التي عن أنس كلها أخذها من ثابت البناني، فعرف الساقط. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. هذه الرؤية على حقيقتها، فإني أراكم من وراء ظهري. قال: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه. هنا قدم أعم من إيش؟ أعم من الكعب، أعم من الكعب. قال: وعن أنس رواه سعيد بن منصور فين وعن أنس في الله؟ حديث أنس. نعم، رواه سعيد بن منصور عن أنس، يعني يريد عن عنعنة حميد الآن، سيعلق على عن عنعنة حميد لأنه مدلس كما سمعتم. رواه سعيد بن منصور عن رواه سعيد بن منصور عن هشيم، فصرح فيه بتحديث أنس لحميد، وفيه الزيادة التي آخره التي في آخره، وهي قوله وكان أحدنا إلى آخره، وصرح بأنها من قول أنس، وكان أحدنا أنس يقول هذا. وأخرجه الإسماعيلي من رواية معمر عن حميد بلفظ قال أنس فلقد رأيت أحدنا إلى آخره. وأفاد هذا التصريح أن الفعل المذكور كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يفيد على أنه إيش؟ حجة وسنة، اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وبهذا يتم الاحتجاج به على بيان المراد بإقامة الصف وتسويته. إيش هو المراد بإقامة الصف وتسويته؟ إيش؟ إلزاق الكعب بالكعب والقدم بالقدم والمنكب بالمنكب، عرفتم الآن؟ وزاد معمر في روايته ولو فعلت ذلك بأحدهم اليوم لنفر كأنه بغل شموس. هو في زمن التابعين يقول، يعني يحكي عن فعلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لهؤلاء الذين في زمن التابعين لو فعلت بأحدهم لنفر كما ينفر البغل، شفتوا؟ فلذلك هذه هي السنة، هذه هي السنة. والمقصود بالإلزاق، هذه الرواية تبين أن المقصود بالإلزاق هو التصاق الذي يفيد التماس، وهذا اللي موجود في اللغة من معنى الإلزاق. حتى ذكروا يعني كنوا اللزاق، اللزاق عن الجماع، الجماع إيش يكون؟ متقارب ولا بالتماس؟ بالتماس، كنوا في اللغة حتى ذروا في ذلك إيش الأشعار. فقال هنا في لسان العرب وفي أيضا تاج العروس للزبيدي قال يعني ومن الكناية اللزاق أي الجماع عن ابن الأعرابي وأنشد دلو فرتها لك من عناقي، العناق التي هي المعزة الصغيرة، فرتها يعني دلو الذي إيش يعني يؤخذ منه الماء من البئر، دلو صغير. لما رأت أنك بئس الساقي، يعني جعلت له دلوا صغيرا لأنه ما هو قوي بحيث يأخذ ماء كثير، ما صنعت له دلوا كبيرا إنما صغيرا من عناق، قالت ولست بالمحمود في اللزاق، تعيبه بإيش؟ بأنه ما حمدته في وقت إيش؟ الجماع. قالت ولست بالمحمود في اللزاق، وفي التهذيب، تهذيب اللغة الأزهري، وجربت ضعفك في اللزاق أي في مجامعته إياها. المقصود من هذا أن اللزاق يراد به إيش؟ التلامس، والله أعلم، هذا الذي هو يعني موجود في اللغة، وهذا الذي فعله الصحابة رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.